الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ في أحكام البيوع للملخص الفقهي في الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشفاه. انتهينا من قسم العبادات، وهنا قسم المعاملات، واضح؟ فالأول ما كان بين العبد وربه، وهنا ما كان بين المسلمين مع بعضهم البعض، أو المسلم وغير المسلم، واضح؟ لذلك قبل أن نبدأ في هذا، فالأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يرد الدليل بالمنع، مفهوم؟ فأيما معاملة ستأتي معنا فالأصل فيها الحل، فمن منع فإنما هو الذي عليه الدليل. فهذه القاعدة الأولى أو الضابط الأول في باب البيوع. الضابط الثاني أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه، واضح؟ الضابط الثالث أن الأصل في العقود التعبد كما يقول الشافعي، واضح؟ فلا يقال العقد شريعة المتعاقدين، لا، العقد شريعة الله، مفهوم؟ فلا يقال العقد شريعة المتعاقدين كما يقول المحامين يعني. ليه؟ لأن هذه القاعدة قاعدة العلمانيين اللادينيين الذين لا يضبطهم دين أصلا، فكل ما يضعه أصحاب العقد كل ما تراضوا به فيكون جائزا. والضابط أن التراضي لا يحل حراما، هذا أيضا في ضابط في المعاملات. إذن عندنا كم ضابط؟ أربعة الآن، صحيح؟ أن التراضي لا يحل حراما، فليس معنى أنني أنا وأنت راضيان بهذه الشروط أن هذا يحل الشرط المحرم الذي وضعناه، لا، واضح؟ فإن التراضي لا يحل حراما، فحتى يتراضي لابد وأن تكون الشروط لا تخالف الشرع. فالعقد شريعة المتعاقدين هذا قول من لا دين له، ولكن المسلم إنما كل معاملاته وكل أقواله وأفعاله إنما منوطة معلقة بإذن الشرع، واضح؟ فالقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ما ينبغي ذلك، إنما العقد شريعة الله عز وجل. فالمعاملات لا يكتفى فيها التراضي، إنما أيضا التراضي ينبغي أن تكون الشروط غير مخالفة لأمر الشرع، واضح هذا الكلام؟ على ما سيأتي في ضوابط في أحكام البيوع. قال: باب في أحكام البيوع. وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجاتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها. لأني أريد ما في يدك من بضاعة مال، وأنت تريد ما في يدي من مال، واضح؟ ولا يكون هذا إلا بالبيع والشراء، واضح؟ لذلك تعريف البيع مبادلة مال بمال على سبيل التراضي بما لا يخالف الشرع، واضح هذا؟ مبادلة إيه؟ مال بمال. كيف مال بمال؟ كلمة مال عند الفقهاء يعتنى بها، يراد بها أمران. الأمر الأول المال الظاهر، والأمر الثاني هو المال الباطن. ما معنى المال الظاهر؟ المال الظاهر كمثل العقارات، كمثل الأنعام، بهيمة الأنعام، واضح؟ كمثل الأراضي، هذا يسمى مال إيه؟ ظاهر، لأن الجميع رونا. أنت ماشي في الطريق ترى مثلا بهيمة أنعام، واحد معه بقر وجاموس ومش عارف إيه، هذا مال ولا لا؟ هذا مال، لأنه يباع بفلوس. هذا مال ظاهر أم لا؟ هذا يسمى بالمال الظاهر. ترى بيوت، أراضي، عقارات، هذا مال أم لا؟ هذا يسمى بالمال الظاهر. فإذا قرأت لبعض أهل العلم في كتب الفقه عموما، في كتب الفقه، فيقول مبادلة المال بالمال، فلا تظن أنه مال بمال بما تعرف أنت، لا، المال عند الفقهاء مال الظاهر. فإذا قرأت المال الظاهر اعرف هذا. المال الباطن وهي النفقات، ففي مال في جيبك الآن، هل أنا أرى؟ لا، لا أرى إلا إن أخرجته أنت، واضح؟ هذا هذا يسمى مال إيه؟ باطن، لأنه في الغالب يخفى، يخفيه المرء، يضعه في خزينة، يضعه في بيته، يضعه في جيبه، فسموه مال إيه؟ مال باطن. إذن المال مبادلة مال بمال، مفهوم؟ مبادلة المال النفقة بمال، الذي هو الإيه؟ الشيء الظاهر، السلعة. فسميت السلعة مال لماذا؟ لأنها تباع بمال، فسمي الشيء بما يؤول إليه. وتسمية الشيء بما يؤول إليه في الشرع موجود، مفهوم هذا الكلام؟ يعني كما قال الله عز وجل: إني أراني أعصر خمرا. طيب هل الخمر يعصر؟ ها؟ لا، الفاكهة هي التي تعصر ويخرج منها الإيه؟ ويصنع منها أهل الضلال الخمر. لكن سمي إني أعصر خمرا أي بما يؤول إليه إيه؟ هذا الشيء. فسمي مثلا وليكن التمر أو العنب الذي سيؤول إلى الخمر، سمي إيه؟ سمي خمرا، واضح؟ فتسمية الشيء بما يؤول إليه تسمية إيه؟ تسمية في الشرع، مفهوم؟ كمثل الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض، واضح؟ لكن لما كثر الترداد إلى هذا المكان الذي تقضي فيه الحاجة، فأخذ حكمه باسمه، فسمي إيه؟ فسمي غائط. ليس الغائط الفضلات التي تنزل من المرء، لا، وإنما الغائط هو المكان الذي يقضي فيه الحاجة، فأخذ اسمه بما يؤول إليه، مفهوم؟ إذن مبادلة مال بمال، المال النفقة بالسلعة. لذلك لماذا سميت السلعة مال؟ تسمية بما يؤول إليه، واضح؟ إذن مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، لكن بشريطة ألا يخالف إيه؟ ألا يخالف الشرع، مفهوم هذا الكلام؟ لأن الضابط أيضا من ضمن ضوابط البيوع، وينبغي أن تصنع مثلا، تجعل عندك في هذا الباب خاصة عدة ورقات لضوابط البيوع، اجعلها لوحدها كده، واضح هذا؟ لأن سيأتي عندنا ضوابط كثيرة في أمر البيوع، وقواعد كثيرة في أمر البيوع، مفهوم؟ إذن الأصل في الشروط الحل إلا أن يرد الدليل بالمنع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي محمد بن حزم. فإن ابن حزم يقول بأن الأصل في الشروط التعبد، الأصل في الشروط التوقف، واضح؟ حتى يرد الدليل بالإباحة. يقال لا، الأصل في الشروط الإيه؟ الحل والإباحة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم ما لم شرط يحل حراما أو يحرم حلالا، واضح هذا الكلام؟ لذلك في باب البيوع ضابط آخر، قاعدة أخرى اكتبها عندك: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن هذه قاعدة ليست مضطردة، مفهوم؟ هذه في باب الإيه؟ في باب البيوع، مفهوم هذا؟ في باب الايه؟ البيوع. فالأصل فيه الحل بما تعارف به الناس، واضح؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني تعارف أصحاب السيارات بألفاظ بينهم، مفهوم؟ باركلي، مش باركلي، لا باركلي في 5000، طب خلاص باركتلك، ده تعارفوا عليه ولا لا؟ يبقى شرط بينهم ولا لا؟ فلو قال له باركتلك ما معنى هذا؟ تم البيع، أحل الله البيع. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، البيع قد يطلق عليه شراء، والشراء قد يطلق عليه بيع، لكن يعرف هذا بالقرائن، واضح هذا؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، واضح هذا؟ مفهوم؟ من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الشراء هنا بمعنى البيع، فقد يأتي الشراء بمعنى الايه؟ فهي لفظة مشتركة، الشراء يعنى به الشراء أن تدفع المال، ويعنى بالشراء البيع أن يعطيك السلعة، فإذا الشراء لفظة ايه؟ لفظة مشتركة، واضح هذا الكلام؟ قال: والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى: وأحل الله البيع. وأحل الله البيع، إذن الأصل في كل بيع على وجه الأرض، الناس اليوم يحدثون بيوع لا تخطر لك على بال، مفهوم؟ فالأصل في كل معاملة الحل والإباحة، إلا أن يرد الدليل بأن هذا لا يجوز، واضح؟ وهذا حل شرعي، أي أن الله عز وجل هو الذي أحل. والبيع هنا مفرد دخل عليه الألف واللام، يفيد الاستغراق من صيغ العموم، المفرد المعرف بالألف واللام، فالمفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم، هذه من صيغ العموم. إذن يستغرق كل بيع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، علم الأصول يبصرك بكل مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واضح؟ لماذا؟ أنت أخذت الحكم من العموم، وأنت تعرف أن القاعدة الأصولية أن العموم يشمل الأمكنة والأزمنة والأشخاص بجميع أفرادهم، إذا أحل الله شيء أو حرم شيء أو أوجب شيء، وهذا الحل أو الوجوب أو المحرم أو المكروه أو المباح عاما، فيشمل عام في زمن الرسول وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، يشمل في كل مكان، يشمل في كل فرد، إلا أن يرد الدليل بسلب العموم بالاستثناء، مفهوم؟ واضح هذا. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح، فرفع الجناح هنا يعني مباح، واضح هذا الكلام؟ فرفع الجناح قد يأتي بالإباحة وقد يأتي بغير الإباحة عند الأصوليين. فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، واضح؟ والفضل الذي من ربكم أن تبتغوه هو طلب المال، فهذا أمر مباح. لكن قد تأتي ليس عليكم من جناح ليس مباح، قد تأتي بخلاف ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا أن يطوف بهما. هل الطواف مباح؟ ده ركن من الأركان، واضح هذا الكلام؟ فهذه تعرفها من سياق الكلام، من سياق الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الحديث: البيعان. طب كلاهما بيعان أم شاري وبائع؟ لذلك تفهم أن كلمة البيع إيه؟ لفظة مشتركة يعنى بها الشراء والبيع. فلما قال البيعان بالخيار فكلمة بيع يعنى بها شراء، وكلمة شراء قد يعنى بها إيه؟ قد يعنى بها بيع، فهي من الألفاظ المشتركة أو الألفاظ المتضادة. ما معنى المتضادة؟ هناك جزء صغير للإمام ابن الأنباري اسمه الأضداد. الأضداد يعني يأتي لك بالكلمة في القرآن والسنة تشمل المعنى وضده، وهذا يدلك على سعة علم اللغة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو وراءهم أم أمامهم؟ أمامهم. فكلمة وراء سورة الكهف، فكلمة وراء قد يعنى بها الخلف وقد يعنى بها الأمام. ذاكر يا ابني انت وراك امتحان. هو الامتحان خلاص عدى ولا لسه جاي؟ ففي برضو بقايا من اللغة في الناس، مفهوم هذا الكلام؟ لكن يعرف هذا من ايه؟ من سياق الكلام، مفهوم؟ الناس فيهم مسائل الأصول لكن تحتاج أن تنميها، تحتاج أن تنميها، مفهوم؟ حاسب يا ابن اللي وراك هتلاقيه بص عرف منين؟ من سياق الكلام. ذاكر يا ابن عشان وراك امتحان. حاضر، مفهوم؟ هو عارف كلا الكلمتين لهم معنى بسياق الايه؟ بسياق الكلام. هذه كلمة من الأضداد. والليل إذا عس عس، والصبح إذا تنفس. عس عس بمعنى أقبل وأدبر، إذن تشمل المعنى تشمل المعنى والضد، واضح؟ ومضى على هذا أيضا في ذلك. قال مش عايزين نشرح متن ده، احنا مش هنخلص كده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. سيأتي معنا إن شاء الله الشروط، واضح؟ هل هناك شرط الخيار، شرط الصفة، وهل هذه الشروط صحيحة أم لا؟ ستأتي إن شاء الله. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فالبيعان علمنا أنه الشاري والبائع. بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا هنا مسألة، هل التفرق يكون بالأبدان أم يكون بالأقوال والألفاظ؟ بمعنى أنا بشتري من حضرتك سيارة، ينبغي جميعا أن نتعلم كتاب البيوع، هذا واجب علينا كل فرد في المسجد، واجب علينا نتعلم أحكام البيوع، لأنه ما منا إلا بائع أو مشتري، ليس هناك أحد يخرج عن كلا الاثنين، إما أن يكون بائع وإما أن يكون مشتري، وقد تكون كلا الاثنين بائع بائع ومشتري، مفهوم؟ لذلك ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ أن تأكل حلال، فلا يتم أكل الحلال إلا بمعرفة الحلال والحرام، فصار معرفة الحلال والحرام في البيوع واجب، صحيح؟ قيل لمحمد بن الحسن اكتب لنا كتابا في الزهد، فكتب لهم كتابا في البيوع، فقالوا إنا نريد كتابا في الزهد، واضح؟ كي نتقرب إلى الله عز وجل. فقال إذا علمتم الحلال من الحرام ولم تدخلوا أجوافكم شيء محرم فهذا هو الزهد، واضح؟ وهذا هو الفقه، مفهوم هذا الكلام؟ إذا تعلم البيع والشراء هذا إيه؟ هذا واجب. لذلك احنا ان شاء الله لعلنا نفصل فيه، مفهوم؟ فتعلم احكام البيوع واجب وجوبا عينيا. ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يضرب في السوق كل من لم يتعلم البيوع، كان يمر عليهم بنفسه ويسألهم عن احكام البيوع، ماذا تقول في كذا؟ فان لم يعرف كان يضربه. قال من دخل سوقنا هذا واجب عليه أن يتعلم أحكام رسول الله، فإن من لم يتعلم أكل الربا شاء أم أبى، شاء أم أبى. وهذا أيضا ضابط في البيوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كتاب البيوع يدور بين الربا والقمار والميسر. البيوع المحرمة مردها إما إلى الربا وإما إلى القمار. ستعرف النص سطر ده في شرحنا للكتاب، هتعرف قيمة الرجل ده. ابن تيمية لما يقول الكلمة دي تخرج من كلمة واحد استقرأ كتاب البيوع ده كالماء. مفهوم؟ البيوع، باب البيوع المحرمة ترجع إلى الربا أو إلى القمار. واضح هذا الكلام؟ وكلا الأمرين يوقع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. مفهوم؟ وكل هذا محرم، سواء كان الشحناء والبغضاء بين المسلمين، سواء كان القمار، سواء كان الربا. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما معنى ما لم يتفرقا؟ فأنا أشتري من حضرتك سيارة، مفهوم؟ أنا وإنت جلسنا، ذهبت إلى بيتك، رحت لك بيتك، بقول لك أنا عايز أشتري العربية بتاعتك دي، خلاص؟ بكام العربية؟ بتقول العربية دي بمئة ألف جنيه. بقول لك طيب خلاص، العربية دي أنا اشتريتها، أنا شفتها وخلاص وكل حاجة، وادي المئة ألف جنيه هم، خلاص؟ نكتب العقد؟ نكتب العقد. بعد ما كتبنا العقد جالي تليفون، قالوا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ده حصل بس كذا في البيت ومحتاجين فلوس جدا، تليفون من البيت ومحتاجين فلوس دلوقتي، مفهوم؟ أو أن هناك أرض نريد أن نشتريها أفضل من العربية، أو أن هناك شيء نريد أن نشتريه أفضل من العربية وأرخص بكتير جدا، أو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله في عربية، نفس العربية، زوجته مثلا بتقوله ده العربية اللي مع أخي، نفس العربية اللي انت هتشتريها ويبقى عليك أرخص. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا هو لو كان يعرف أو أنها كانت تعرف أنه يبيع ويشتري لا يجوز، لأن هذا سيكون بيع على بيع، على ما سيأتي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المسلم على بيع أخيه. لكن لو أنه احتاج الفلوس لأي شيء آخر، تذكر أنه محتاج فلوس، فقال له أنا بقول لك بعد إذنك، والله معلش أنا آسف، أنا عايز الفلوس والعقد بتاعك، هو مش عايز العربية، خلاص إحنا لسه إيه؟ إحنا لسه قاعدين، قعدنا نشرب شاي، وأنت جبت شاي وجبت عشا ومش عارف إيه، وقعدنا ناكل ونشرب، وفي وسط الأكل إيه جالي التليفون ده إن إحنا محتاجين فلوس دي للشيء المعين، أو أنا افتكرت شيء معين أنا محتاجه وعشان أحتاجه لازم الفلوس دي. هنا بقى المسألة، أبي حنيفة ومالك قال بأن البيع قد تم. البيع قد تم معنى ذلك إن أنت واضح ليس لك إيه، ليس عليك أن ترد لي المال، يعني ليس بواجب عليك أن ترد علي المال، ليس بواجب، لكن هل يجوز؟ آه يجوز أن يرد علي المال. يقول ده بس إيه، ده عشان بس أنت حبيبي، واضح دي جدعانة مني، أنا هرد لك الفلوس. مفهوم هذا الكلام؟ وإحنا هنحاول نمثل كده على طول بإيه، بالطريقة دي، عشان برضو تبقى إيه المسألة واضحة. فدي جدعانة مني، الفلوس هي يجوز ولا لا؟ آه يجوز، بما يسمى بالإقالة، كما قال النبي من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. ده جدعانة مني، لذلك القاعدة التي توضع على الأبواب المحلات، البيع الشيء المباع لا يرد ولا يستبدل، غلط. انت كده بتمحو الإقالة من الشرع. مفهوم هذا الكلام؟ انت بتمحو الإقالة من الشرع. مفهوم هذا؟ فهل يجوز أن يقيله ويردها يعني منه؟ فيقول له مثلا والله دي جدعانة مني أنا هردها لك، خلاص ماشي. من هذه الجهة، من جهة أن الإقالة موجودة في الشرع، لا يجوز له أن يضع هذه القاعدة. مفهوم هذا الكلام؟ لكن من جهة أن الإقالة هو يقول بها موجودة في الشرع لا ينكرها، ولكن أنا لا أريد أن أقيله، خلاص هذا أمر موكول لك أنت. واضح؟ إذن هل يجب عليه أن يرد لي السلعة؟ أن يرد لي المال؟ الجواب لا، لا يجب إلا عند الشافعي وأحمد وابن حزم. يبقى أبي حنوفة ومالك قالوا إيه؟ لا، البيع تم خلاص، لأن التفرق عندهم بالكلام، تفرق بالإيه؟ بالكلام. أنت هنا الكلام خدت الفلوس بتاعتك وأنا خدت العقد في العربية، خلاص البيع تم، ما فيش حاجة اسمها تقول لي أنا عايز أرجع الفلوس أو الكلام ده، ده كلام مين؟ أبي حنيفة ومالك. الشافعي وأحمد وابن حزم، وهذا هو الراجح، قالوا لا، التفرق بالأبدان. يعني إيه بالأبدان؟ قالوا أنتوا لسه قاعدين، الكلام ده لو حدث مثلا وبعت واشتريت، مفهوم؟ بعت واشتريت وذهبت وخرجت وتركته، تم الايه؟ تم البيع خلاص. يعني ادلك الفلوس، خدت العقد، نزلت مسكت العربية ورحت ايه؟ دورتها ومشيت. جيت اما روحت البيت عرفت ان انا محتاج فلوس، بقول لك معلش انا اسف، ممكن تاخد العربية وترجع الفلوس؟ هنا بقى ايه؟ اقول لك لا والله معلش، هذا لا يجب عليك، مفهوم؟ معلش تم البيع، هل يحرم علي لو لم ارد له المال؟ لا، لا يحرم، خلاص البيع تم. البيع ايه؟ البيع تم، مفهوم؟ لكن لو كان باع وما زال في المجلس وقال له انا اريد المال وانت خذ السياره وعايز ارجع في البيعه دي، هنا وجب عليه ان يرجع في البيع، يقول له خلاص خد فلوسك ايه وهات عقد السياره وروح مقطعه وخلاص على كده، وانا خدت العربيه بتاعتك وتاخد فلوسك، مفهوم؟ يبقى التفرق عند الجمهور بالايه؟ بالابدان، وده الصحيح. ليه؟ لان ابن عمر صاحب الحديث البيعان بالخيار كان اذا باع او اشترى كان يفترق من المجلس، كان يسيب المجلس. يعني انا مثلا اديتك الفلوس وخدت منك السلعه، ابن عمر كان يعمل ايه؟ كان يروح سايبه ويروح خارج، وسايبه ماشي، بعد كده يرجع له يقول له تحدث اذا، شوف انت عايز تقول ايه واتكلم، المهم ايه؟ تفرقوا. فلو جه ان هو يرجع في البيعه يقول له لا خلاص احنا تفرقنا بالابدان، مفهوم هذا الكلام؟ واضح، تفرقنا بالايه؟ بالابدان. يبقى ده مذهب عبد الله بن عمر. نقل اجماع الصحابه ابن حجر في الفتح على ان التفرق بالابدان، يجي ابن حزم ينقل اجماع التابعين على ان التفرق بالابدان، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى كلام ابي حنيفه ومالك هنا خطا ولا لا؟ خطا، صح كده؟ لان احنا بنقول كما قال الله عز وجل، الله امرنا بماذا؟ قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. اذن المثليه التي كانوا عليها ان التفرق التفرق بالابدان، يبقى خلاص، يبقى البيع يتم التفرق به بالايه؟ التفرق به بالابدان. واضح هذا الكلام؟ يبقى نرجع مساله اخرى، هل يجب علي انا صاحب السلعة اللي أنا بعتها لك، يجب علي إذا تفرقنا أنني أرد لك السلعة؟ لا، لا، لا يجب، مفهوم؟ لكن هل يجوز؟ نعم، عدم الوجوب لا يستلزم منه عدم الاستحباب، صحيح؟ فعدم الوجوب لا يستلزم منه عدم، لا يستلزم منه عدم الاستحباب. ليس معنى أنه لا يجوز أنه لا يستحب، لا، فممكن أن أنا أرد لك الإيه؟ السلعة وأخذ المال، وأخذ المال تاني، مفهوش؟ واضح كده الكلام؟ وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة. وأما القياس فمن ناحية أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه. أنا أريد منكم شيئا، من أراد سؤالا في باب البيوع، لأن الأسئلة ستكثر جدا، من أراد سؤالا واضح فليكتب في ورق ثم ننتظر، فإذا مررنا على المسألة فالحمد لله، وإذا لم نمر على المسألة فنيه فنجيب عنها، لكن لا يقطع الايه، لا يقطع المجلس. المجلس اصلا لا ينبغي له ان يقطع، يعني من اداب طالب العلم الا يقطع المجلس بكلام، واضح؟ الا اذا اذن له في استفسار شيء او في كلام، والا فالاصل انك تشرب اللبن وانا احلب لك، فلا تقطع رزقك. قال: واما القياس فمن ناحيه ان حاجه الى اللبن يفسر في الرؤى بالعلم، اللبن يفسر في الرؤيا بالعلم. وأما القياس فمن ناحية أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن للسلع، وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض، إلى الغرض المطلوب. وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية، والصيغة القولية تتكون من الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول بعت، والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت، يتم البيع. والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والعطاء والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة فيدفع إليه ثمنها المعتاد، واضح؟ إذن يصح هنا الإيه؟ البيع، سواء كان بصيغة قولية، سواء كان بصيغة، سواء كان بصيغة فعلية. صيغة قولية: أنا عايز أشتري منك كذا، فيقول لك خلاص أنا بعت لك، هات الفلوس خد السلعة، هذا بالإجماع جائز، واضح؟ إذن بالإجماع تم هذا الإيه؟ تم هذا البيع. أنا أريد أن أشتري منك هذا الهاتف، عايز أشتري التليفون ده، يقول لي خلاص تفضل بعتك إياه، مفهوم؟ هات الفلوس خد التليفون، ده بالإجماع. أريد أن أشتري وأنا بعتك، تم البيع بالإجماع. لكن هل يصح البيع بالصيغة الفعلية؟ الشيخ هنا إيه؟ قال: يجوز، وهذا هو الصحيح. الصيغة الفعلية يعني إيه؟ بما يكون بما يكون قائما على الإقرار. حضرتك مثلا بتخش مثلا محل، بتلاقي الكتاب ده مثلا محطوط عليه 10 جنيه، مفهوم؟ وليكن يعني أغلى من كده بكتير، وليكن يعني محطوط عليه 10 جنيه، فأنت دخلت رحت مخد الكتاب وزع 10 جنيه، مفهوم؟ أنت ما تكلمت ولا هو تكلم، واضح كده؟ تخش سوبر ماركت لقيت مش عارف كذا عليه مبلغ 5 جنيه، بتروح واخده، تروح مديه، تحس ان انت خرص، مفيش كلام خالص. صح هذا البيع ولا لا؟ ها، ده في خلاف، هذا فيه خلاف. الشافعي وابن حزم يشترط في البيع والشراء اللفظ بعتك واشتريت منك، فهم هذا الكلام؟ وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن كل ما تعارف الناس عليه على أن هذا بيع فهو بيع، لأن معنى أنني أعطيك مال وأنت تعطيني السلعة ونحن ساكتين جميعا، هذا يسمى إقرار مني بإعطاء المال، ويسمى منك إقرار بإعطاء السلعة، يبقى هذا تراضي ولا لا؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأنت تعرف من علم الأصول أن الفعل يقوم مقام الكلام، صحيح ولا لا؟ الفعل يقوم مقام الكلام، فهم هذا الكلام؟ هذا واضح في نصوص كثيرة جدا. أما تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جحش جانبه فعاده الصحابة في صحيح مسلم، فقام يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس يصلي وهم قائمون خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فأقامت الإشارة مقام الإيه؟ مقام الكلام، معنى كده يعني بالأمر عدوا فأعدوا. لو كانت الإشارة لا تقوم مقام الكلام لكان الصحابة العرب لظلوا واقفون، وإذا قال لهم الرسول لما أنا أشير لكم قال يا رسول الله ما تكلمت معنا، واضح هذا؟ لكن لما أشار إليهم وجلسوا علموا أن علم أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. مفهوم هذا الكلام؟ الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. واضح؟ فمذهب ابن حزم والشافعي هنا خطأ. لماذا؟ لأن العقود قائمة على التراضي، وهذا الفعل يدل على التراضي. مفهوم هذا الكلام؟ اثنين، أن العقود بالقصود، يعني العقد مبناه على المقصد، وأنا حينما أعطيتك المال فأنا نيتي أنني أشتري، وأنت حينما أعطيتني السلعة فأنت نيتك أنك تبيع لي، فالعبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. واضح؟ لا باللفظ وإيه؟ لا باللفظ والمبنى. لذلك لو أن أخرس كتب صح البيع ولا لا؟ صح البيع. فهم؟ لأن الكتابة تكون مقام الكلام. احنا ذكرنا الكلام ده في الدورة الماضية. مفهوم؟ فكلام ابن حزم والشافعي هنا غير صحيح. لماذا؟ فإن العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. مفهوم؟ ماذا تريد؟ اللفظ الذي تعارف الناس عليه في البيع والشراء فهو عندهم بيع، لقاعدة إيه؟ المعروفة عرفا كالمشروط شرطا. مفهوم؟ يعني أصحاب السيارات في عرفهم ألفاظ بخلاف أصحاب الفراخ مثلا، في عرفهم بخلاف بتوع اللحمة، في عرفهم بخلاف بتوع العطارين. مفهوم هذا الكلام؟ بخلاف مثلا في ألفاظ عندهم، مصطلحات يصطلحون إيه؟ يصطلحون عليها. مفهوم هذا الكلام؟ في ألفاظ يصطلحون عليه. فهذه الألفاظ أنت لا تقيد لفظ بأهل قوم بقوم أخر، لكن كلهم يجتمعون على أن هذا اللفظ المقتضي للبيع إقرار مني أنني أبيع، وهذا اللفظ المقتضي للشراء إقرار مني أنني أشتري. مفهوم؟ لكن لا ينظر في البيع والشراء هنا، وإنما ينظر بقى هل هذا حرام أم حلال. واضح؟ يعني مثلا جماعة بتوع الفراخ مثلا يقول لك إيه، خد الفرخة دي بنجها. بنجها يعني إيه؟ يعني إيه؟ إيه؟ حطها في ماء سخنة، صحيح كده؟ طيب لو واحد بقى صيدلي اشتغل عند واحد بتاع فراخ وبتاع الفراخ بيقول له خد الفرخة بنجها، يقول له حاضر بس خمس دقايق، يروح عند أقرب صيدلية يديها أي حاجة. إيه يا ابني كنت فين؟ كنت بشوف لها أي حاجة بدال. مفهوم؟ ليه؟ هو فهم الكلام على عرفه هو. واضح؟ فلكل قوم فن، ولكل فن مصطلح، ولكل مصطلح بما يتعرف عليه قومه، لكن كلهم يندرجون تحت أصل الإيه؟ وأحل الله البيع المعروف عرفا بينهم كالمشروط إيه؟ كالمشروط شرطا. واضح كده الكلام؟ إذن البيع والشراء يتم بالإيه؟ بالصيغة القولية أو بالصيغة الفعلية المفهمة لإيه؟ التي تقوم مقام القول، إلا أن يكون هناك مانع. إلا أن يكون هناك مانع، لأن ممكن أبيع شيء وأنا لا أتكلم، لكن هناك مانع يمنعني. ما هو المانع؟ أنا غير راضي، ولكن أنا أعطيت هذا الشيء وأنا مكره. إذن هو أعطاه، واضح؟ مع الإعطاء حتى ممكن يتكلم وأنا بعته لك خلاص، لكن هل أنا راضي؟ لا، غير راضي، أنا مكره، لا يتم البيع، البيع باطل. واضح هذا الكلام؟ لا يتم الإيه؟ لا يتم البيع، فأنا مكره هنا. واضح؟ فالإكراه مانع من صحة البيع، والإكراه قد يندرج اليوم تحت الحياء. الإكراه قد يندرج اليوم تحت الإيه؟ تحت أمر الحياء. مفهوم؟ ممكن إنسان يكره إنسانا على بيع ما. يعني مثلا أنت دخلت على واحد صاحبك، فأنت شايف مثلا السلعة دي بمئة جنيه، بتقول له طيب ما تبيعالي بعشرين جنيه. ايه عشرين جنيه؟ واضح؟ ما تبيعالي بعشرين جنيه، فهو من داخله حدث عنده استحياء، صحيح؟ فسيضطر إلى أن إيه؟ يبيعك إياه. ممكن يبتسم ابتسامة ولكن القلب لا يريد أن يبيعك إياه، فدخل فيها شبهة حرام، لذلك إيه؟ ما ينبغي ذلك. وهذا يحدث كثير جدا، مفهوم؟ لذلك بعض الناس كده راح كتب لك على المحلات كده عم عاشم مات، ما هو اتخنقوا قرفوا خلاص يعني زهق. أو والله أنا أراها يعني ما هو زهق، يعني هو زهق عم عاشم مات خلاص، فهمني؟ المعاملة الآن خد وهات. مفهوم؟ عم عاشم مات ليه؟ خلاص بقى اتدفن وانتهينا منه. ليه؟ لانه زهق. كل شويه واحد صعب يخش له دي مش عارف ب 100 جنيه يخسف له بقى الارض، يقول له بس ب 15، والتاني برضو ايه مخنوق هي مكسوف منه، طب يعمل ايه؟ فحط له البتاعه دي، عم عشان مات خلاص ما ب 10 جنيه لا بليك انت ب 120 كده، مفهوم؟ فما ينبغي هذه الايه هذه المعامله، خاصه بين الايه بين الاصحاب وبين الاحباب. واضح هذا الكلام؟ إذن البيع يتم سواء كان بالصيغة القولية أو بالصيغة الإيه؟ أو بالصيغة الفعلية، فيقوم مقام الإيه؟ مقام البيع، إلا إذا كان هناك مانع. لو أن مثلا بيع للمحل ده أو الأرض دي أو الشقة دي، يا إما هموتك أو هخطف ابنك، واضح هذا الكلام؟ هعمل فيك أي حاجة، المهم إيه؟ لو ما بعتليش أنت عارف، وأنت تعرف أنه سينفذ هذا، فلو أنك بعته إياه حكم البيع هذا البيع باطل. لماذا؟ لأن هذا دخله الإكراه، والإكراه مانع، إلا إذا كان الإكراه إكراها بحق. واضح هذا؟ فإن الإكراه قسمان، إكراه بحق وإكراه بباطل. هل هناك إكراه بحق؟ نعم، هناك إكراه بحق بما يسمى بالإكراه الملجئ عند الأصوليين. ما معنى الإكراه؟ أيوة، حمل الغير على غير ما يريد، حمل الغير على غير ما يريد، فأنا أحملك على بيع شيء وأنت لا تريد. هذا الإكراه قد يكون باطل، ولو أنك بعت البيع باطل، طلقت الطلاق باطل، فعلت أيما شيء هذا باطل، حتى في الكفر. واضح؟ لا يقع الكفر، مفهوم؟ وقد يكون هناك إكراه بحق، كأن يكره القاضي شخصا ما أن يبيع شيئا من ممتلكاته لسد الديون التي عليه. يعني هو عليه دين مثلا 500,000 جنيه، وعنده فيلا عاملة 2,000,000 جنيه، وعنده عربية عاملة 100,000 جنيه، وعنده أرض عاملة 500,000 جنيه، لكن معهوش فلوس سيلة. واضح؟ هل يجوز للقاضي أن يكرهه على بيع عقار ما كي يسد الدين؟ الجواب نعم، الجواب نعم، حتى ولو لم يرضى، ولو لم يرضى صح البيع وصح الدفع المال. واضح هذا الكلام؟ لماذا؟ لأن هذا حق لعبد، هذا حق إيه؟ حق لعبد آخر، فهذا الإكراه بحق صحيح، مفهوم؟ حتى وإن لم يرضى، لأن هذا دين عليه وهو يستطيع رده. واضح؟ هو يستطيع إيه؟ هو يستطيع رده، مفهوم؟ فمع استطاعة رد الدين وهو لا يريد رده، وجب على القاضي أن يكرهه على ذلك. واضح هذا؟ كما في حديث إيه؟ هذا حديث صحيح الإمام البخاري وعند أحمد وأبي داود، لي الواجد ظلم، هذا لفظ البخاري، اللفظ الغيت هنا لفظ البخاري، لي الواجد ظلم. ما معنى لي الواجد ظلم؟ يعني أنت مديون وأنت واجد عندك مال تسد، واضح؟ وحينما آتيك أنا كي تعطيني الدين والمال، واضح، تجعل إيه؟ تقول لي ائتني غد و و و إلى آخر، هذا اسمه لي، لي الواجد، هذا حكمه، هذا ظلم، والظلم ينبغي رفعه، الظلم ينبغي واجب رفعه، لي الواجد ظلم. إذن القاضي هنا حينما يرد هذا الإيه؟ هذا الدين والمال إلى صاحبه حتى وإن كان الذي سيبيع لا يرضى. مفهوم هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنه حق إيه؟ حق شخص آخر، فهذا الذي يفعله ظلم لأنه واجد. يقول لك أنا معيش فلوس، نقول نعم، المال الظاهر غير موجود، لكن المال الباطن غير موجود، لكن عندك مال، عندك مال ظاهر، بع وسدد إيه؟ وسدد دينك. مفهوم هذا؟ لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. الزيادة دي عند أبي داود، يحل عرضه، قال سفيان، أن يقول له أنت ظالم، أنت ظلمتني، أنت أكلت مالي، وليس هذا من السب، وليس هذا من القدح، وليس هذا من الغيبة، فلان ظلمني، فلان أكل مالي، ليس هذا من الغيبة، وإن كره أن يقول فيه ذلك، يحل عرضه. عرضه هنا بمعنى إيه؟ أن يقول له يا ظالم، كما قال سفيان الثوري، يا ظالم، يا أكل المال للناس، يا كذا يا كذا. وعقوبته، فالعقوبة من القاضي أن يكرهه على بيع الإيه؟ على بيع المال الظاهر الذي معه كي يسدد، كي يسدد الدين. واضح هذا الكلام؟ كي يسدد الدين حتى ولو أفلس من المال الباطن، ما فيش معاه جنيه في البنوك بتاعته، خلاص كده. والمال الظاهر الذي معه، ديونه التي عليه أكثر من المال الذي معه، يبقى صار هنا إيه؟ مفلس، خلاص؟ يعني عليه ديون باتنين مليار، وعنده مال ظاهر، فيلا وأرض و إلى آخره، عاملة مليار ونص أو اتنين مليار. هنا يرفع القاضي عملية تسمى بعملية الإفلاس، فيقام الإيه؟ هذا المال الظاهر لعرض البيع كي يرد الإيه؟ الديون، خلاص كده. يبقى هنعمل عرض كده اللي هي المزاد، خلاص، بيبقى الحكومة واقفة عليه عشان يبيع الحاجات دي ويسدد الإيه؟ الديون. مفهوم؟ طب لو أنا مسألة بس في الإفلاس، هي داخلة في بيعنا، لو أني صاحب هذه السيارة، يعني في سيارة محطوطة في المزاد هتتباع، السيارة دي أصلا كان واخدها مني بالقسط، ودفع قسط واحد وما دفعش الباقي، السيارة دي ليا ناخدها وديلهم القسط اللي دفعه ولا لا؟ الجواب نعم، ما تدخلش السيارة دي تحت المزاد، لا، السيارة دي ترجع لصاحبها، يقدم الأدلة على ذلك وياخدها ويدفع القسط اللي عليه، او ما كانش عليه حاجه خالص، او ما دفعش حاجه خالص، ترجع له السياره كما هي بعينها، لا تنزل تحت المزاد. في الحديث الذي رواه الامام البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من افلس، شوف الكلام، من افلس ثم وجد حقه فهو احق به، ثم وجد صاحب الحق حقه فهو احق به. أنا صاحب الحق العربية دي مثلا، يبقى أنا أحق إيه؟ أحق بيها، ما تنزلش تحت المزاد. واضح كده؟ إذن الصيغة القولية أو الفعلية إلا أن يكون هناك مانع، وهو الإيه؟ مانع الإكراه. والإكراه قسمان: إكراه بحق، وإكراه بباطل. فالإكراه بالباطل هو المانع من صحة البيع والشراء. أما الإكراه بحق، حمل الغير على غير ما يريد، فهنا إيه؟ يصح حتى ولو كان لا يحب ذلك. نعم حتى ولو كان يحب ذلك. لماذا؟ لأن هذا الإكراه بحق كي يرد حقوق الناس. فهم هذا الكلام؟ وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بيع المعاطاة له صور، إحداها أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ، كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينا مثل أن يقول خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه. الثانية أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة. الثالثة أن يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن، هناك عرف بينهم. ويشترط لصحة البيع شروط. إذن هنا سيدخل في شروط الإيه؟ شروط البيع. ويشترط في صحة البيع شروط، منها ما يشترط في العاقدين، ومنها ما يشترط في المعقود عليه. إذا فقد منها شرط لم يصح البيع. يبقى هناك شروط في العقد في المتبايعين، وهناك شروط في المعقود عليه. واضح؟ إذن هل يشترط الصيغة في العقد؟ لا، لا يشترط الصيغة في العقد إلا عند ابن حزم والشافعي، وذكرنا أن هذا الكلام غير صحيح. قال: فيشترط في العاقدين أولا التراضي منهما، فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها. لاحظ القيد بإيه؟ بغير حق، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن حبان وابن ماجة وغيرهما. فإن كان الإكراه بحق صح البيع، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق. إذن الشرط الأول وهو الإيه؟ الشرط الأول وهو التراضي. ثانيا يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف بأن يكون حرا. أن يكون حرا معنى ذلك أنه ليس عبد، أن يكون حرا مكلفا رشيدا. فلا يصح البيع والشراء من صبي، واحد، اثنين، أو سفيه، ثلاثة، أو مجنون، ومملوك بغير إذن سيده. إذن الأول إن هنا الشيخ اشترط إيه؟ أن كل العاقدين يكون حر مكلف رشيد. مكلف قال: فلا يصح البيع من صبي. فهل يجوز البيع من الصبي؟ والصبي هو الذي لم يكلف بعد، هل يصح البيع؟ يعني ما الثمرة من هذه المسألة؟ الثمرة من المسألة يعني مثلا طفل صغير لم يبلغ بعد، مفهوم؟ هذا الذي لم يبلغ ذهب ليشتري منك شيء، أي شيء، وانت بعت له. لو قلنا بأن البيع هذا باطل، إذن يلزم عليك أن ترد المال وتأخذ السلعة إذا جاء أبوه، واضح، وقال لك إيه البيع ده، أنا ما قلتلوش اشتري حاجة، بعد إذنك خد الحاجة دي وهات فلوس. لو قلنا بأن البيع لا يصح، يبقى هنا إيه وجب عليك أن ترد الإيه، أن ترد المال، مفهوم؟ لو قلنا بأن البيع يصح فلو أنه جاء أحد من أوليائه وقال ده الولد ده جه اشترى منك كذا وإحنا مش عايزين ده خلاص، وأنا أصلا ما قلتلوش اشتري حاجة، بعد إذنك خد السلع وهات الفلوس، هل يجب عليه أن يرد المال لو قلنا بصحة البيع؟ لا لا يجب، لكن هل يجوز؟ نعم يجوز ويستحب، لما فيه التآلف بين المسلمين، مفهوم؟ والصحيح في ذلك أنه يستفصل، فإن البيع والشراء يختلف، البيع ليس جنس واحد، الصبي إذا ذهب ليشتري مثلا بونبوني بخلاف ما إذا ذهب ليشتري أرض، واضح؟ أو الصبي ليبيع مثلا كيس شيبسي ولا حاجة ليس كمان سيشتري عمارة، مفهوم؟ إذن البيع والشراء في جنسه يختلف، مفهوم هذا؟ فإذا كان الصبي مميزا ويشتري ويبيع مما يكون من مثله البيع والشراء للصبي صح بيعه وشراء، شرط أن يكون مميزا، يعني مميز بين البيع والشراء، وده جنيه وده نص جنيه وده كيس شيبسي، لا ده مش كيس شيبسي، لا ده كذا لا ده كذا، لماذا؟ لأن الأصل في البيع الايه؟ الحل، واضح؟ الأصل في البيع الحل، الحل. اثنين، أن هذا مميز، معنى ذلك أنه حصل عنده التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فحدث عنده الايه؟ التراضي، وهو مميز لهذا الشيء، واضح الكلام؟ صح الايه؟ صح البيع، إلا إذا كان هذا المميز، هذا واحد. اثنين، إلا إذا كان هذا الصبي غير مميز فلا يصح بيعه إلا بإذن موكله أو بإذن وليه، إلا بإذن الإيه؟ إلا بإذن وليه، فهنا يأتي بيع الفضول. يبقى أولا حتى لا يشرد الذهن، يبقى هل يصح بيع وشراء الصبي؟ الجواب، الصبي يختلف تمييز وغير تمييز، كذا البيع والشراء يختلف، فلا تستطيع أن تعطي قاعدة عامة يجوز بيع وشراء الصبي أو لا يجوز بيع وشراء الصبي، مفهوم؟ ممكن يأتي إنسان يقول للصبي اكتب لي بيع الأرض بتاع أبوك ومضي لي ومش عارف إيه الكلام ده، لا هنا ما يصح، مفهوم؟ لكن لو كان بيعا وشراء مما يكون هو مثله وهو مميز صح الايه؟ البيع. لما؟ لأن أولا الأصل في البيع الحل، اثنين أن المميز لهذه السلعة والفلوس اللي معاه قرائن قوية على التراضي الايه؟ على التراضي منه لهذا، يقول لك مثلا أنت مثلا في طفل ولد مثلا عنده 10 سنين، لو اديت له مثلا ايه؟ جنيه، يعرف يعني ايه جنيه، يعرف يعني ايه 5 جنيه، صحيح ولا لا؟ في الزمن ده، في الزمن ده يعرف، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ ففي الزمن ده يعرف، دلوقتي ممكن لو اديت الولد 0.5 جنيه يقول لك ده ما بيجيبش حاجة، مفهوم؟ فهو يعرف هذه الأمور، واضح؟ لكن إذا كان مميزا، إذا كان ايه؟ مميزا صح بيعه وشراءه لما هو فيه، لما هو في مثله، أو الأمر الثاني، أو يجيز موكله على ذلك، يبقى صح العقد لا من ذاته لكن من إيه؟ من إذن موكله الذي هو وليه. وهنا سنخرج لمسألة تسمى ببيع الفضول. ما معنى بيع الفضول؟ هل يجوز بيع وشراء ما لا تملكه ولكن أذن في ذلك صاحبه؟ واضح الكلام؟ يعني ايه مثلا؟ انا رحت مثلا عندك في المحل، خلاص كده، وبقول لك كيف حالك عامل ايه كويس الحمد لله. فانت ذهبت جالك تليفون بس عند البيت, طلعت البيت فبتقول لي طيب ممكن بس بعد اذن 5 دقايق وجاي لك, شوف بس عندي عايزين ايه فوق في البيت وهاجي لك تاني. فانت تركتني في الايه في المحل, خلاص جت زباين عايزين نشتري كيس سكر عايزين رز عايزين مش عارف ايه وانت قاعد, هل يجوز انك تبيع وانت عارف السعر محطوط الايه السعر عليه, خلاص مش عارف باكو الشاي بكذا الرز بكذا, فانت السعر محطوط عليه فبعت رز وسكر ومش عارف ايه والكلام ده خلاص. اول ما نزلت له والله 100 جنيه, ايه اللي حصل؟ والله ده انا بعت له. اولا انت بعت ما تملك, لا خلاص كده يبقى انت بعت ما لا تملك. حكم هذا البيع, حدث فيه خلاف بين اهل العلم, حدث فيه ايه خلاف بين اهل العلم. طب انت لو قلت جائز وقلت لك النبي عليه السلام حديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك, فهمت؟ منع من منع من هنا, واضح الكلام؟ منع من منع من هنا. لكن الصحيح رواية احمد ومذهب طائفة من الشافعية على ان هذا البيع يصح اذا اذن صاحب السلع, إذا أذن صاحب السلعة, واضح؟ إذا لم يأذن صاحب السلعة, وطبعا ما أظنش في الزمان ده حد مش هيأذن, يعني انت بتدي له 100 جنيه ولا 200 جنيه ده هيبوز دماغك ورجلك, مفهوم؟ لكن لو أنك بعت شيء هو متباع, يعني انت قاعد مثلا واحد جه قال لك والله أنا عايز مش عارف الشيء ده الجهاز ده الكمبيوتر ده, خلاص الجهاز الكمبيوتر ده انت حاطط عليه سعره, شاشه مثلا حاطط عليها سعره, شاشه كمبيوتر مثلا حاطط عليها سعره, فروحت مديهوله وخدت ايه وخدت الايه وخدت الفلوس, الشاشه دي كانت متباع وهو لم ياذن, اذا وجب على من اخذها ان ايه ان يردها, لان البيع باطل, لان هذا باع ما ليس ما لا يملك ولم ياذن موكله, بالاجماع البيع باطل بالاجماع, خلاص كده. لكن الطائفة التي نهت وقالت هذا البيع غير صحيح نهت من هذا الباب, لا تبع ما لا تملك. لكن لا تبع ما لا تملك قاعدة ليست مضطردة على ما سيأتي, هناك استثناءات ستأتي معنا, واضح هذا؟ كبيع السلف مثلا, كبيع الاستصناع مثلا, ومنها بيع الفضول, أنه يجوز هذا البيع إذا أذن صاحبه, بدليل الحديث الذي رواه الإمام البخاري, واضح؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا فقال وأعطاه دينارا اشتري لنا شاة, فاشترى له الشاة, قال وإذ أنا بالطريق إذ لقيني بعضهم فقال أتبع هذه الشاة, خد بالك الشاة دي بتاعته, لا دي بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام, النبي قال له خد دينار دي وروح اشتري لي ايه اشتري لي شاة من السوق, خلاص راح يشتري الشاة وهو راجع في الطريق واحد قبله قال له تبيع دي, شافها كده شكلها حلو ولا حاجة مفهوم, قال له تبيع دي, فقال له اشتري, قال فقلت له نعم اذا, فقال بكم؟ قال بدينارين, خلاص كده بكام؟ معين اشتراها بكام؟ اشتراها بدينار, قال بدينارين, قال نعم اذا, راح مديله الدينار وخد الايه وخد الشاة, فرجع السوق راح اشترى شاة تاني, عمل هو شغل في طريقه مفهوم, فراح اشترى ايه اشترى شاة تاني, ثم رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا هذا حديث صحيح البخاري, قال يا رسول الله هذه الشاة وهذا الدينار, قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنك, ايه اللي انت عملته في ايه مفهوم, والنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل, وممكن مثلا راح السوق يقول له انا عايز شال النبي عليه الصلاة والسلام, فاللي معاه شال مش طبعا مش هيدفع فلوس, هيقول له طبعا لا ده للنبي عليه الصلاة والسلام خلاص خدها, لا قال ما شأنك مفهوم, فقال فقصصت عليه, قال فلنا الشاة واما الدينار فتصدق به. الحديث ده فيه مسائل, المسألة الأولى أنه هنا عبد الله بن حضرد لما أخذ الدينار وقال له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق به، علم أن الدينار ليس ملكه، مفهوم؟ لأنه وكيل، والوكيل لا يملك من حق الموكل إلا ما استثناه الموكل. أنا وكلتك حاجة ما ينفعش تصرف فيها أبدا إلا بإيه؟ بإذن مني أنا، مفهوم؟ يعني أنا بقول لك خد بيع العربية دي، خلاص؟ العربية دي تجيب كام؟ العربية دي تجيب مثلا 100,000 150,000، إيه اللي تبيعه تجيبه وتديه لمين؟ للوكيل. ما تقولوش ده، ما تقولش مثلا انا بعت العربيه ب 100، العربيه دي تعمل 100,000 جنيه، وانا بعتها بشطارتي كده ب 110، ال 10,000 جنيه بي واضح، وادي له هو ال 100,000 جنيه زي ما بيحصل. ده سحت، ده سحت، ما الحرام ادخله على نفسي وعلى اولادي، ده بقى بيحدث ولا حرج، ده بقى يعني في الوكاله وفي الاسواق و حدث ولا حرج، ده حرام، مال حرام تدخله على بيتك وعلى نفسك وعلى أولادك. مال حرام ليه؟ هي العربية بتعمل 100,000 جنيه، أنا بعتها ب 110 بشطارتي، نعم بعتها ب 110، بعتها بمليون جنيه، لكن لك أن تأخذ الباقي ال 10,000 جنيه دول بشرط. إذا قلت لك أنا بيع السيارة وأنا عايز فيها مكفية 100,000 جنيه، والله جبت زيادة عن ذلك بتاعك، يبقى أنا كده أذنت إيه؟ أذنت لك. ما لم أأذن لك لا يجوز لك أن تأخذ شيء، بدليل فعل الصحابي. الصحابي لما علم أن الدينار الثاني ليس ملكه عمل إيه؟ أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله هذه الشاة وهذا الدينار، لو كان لو كان الوكيل له أن يأخذ المال لكان الصحابي عمل إيه؟ هو النبي عايز مش عايز شاة، جبت له الشاة. لكن المال من أوله مال من؟ مال النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لك أن تتصرف فيه إلا بإيه؟ إلا بإذن الموكل. واضح هذا الكلام؟ افهم هذا، تعرف الذي نعيشه في هذا الزمان. إذا ليس لك أن تتصرف إلا بإذن، إلا بإذن الموكل. واضح؟ اثنين، ليس لك أن تأخذ شيء، واضح، إلا ما استثناه لك الموكل. واضح إذن؟ مفهوم كده؟ طيب منين الكلام ده؟ علمناه من فعل الصحابي. طب فعل الصحابي ليس بحجة، نقول له لا، ما هو إقرار النبي له، ما هو لو كان ماله لكان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يقول له تصدق به. انت عارف لو كان الحديث فيه وأما المال فهو لك، كان ممكن تدخل لك فيها، يكون لك فيها شبهة، يعني كان ممكن يكون لك فيها شبهة، أما المال فهو لك، الدينار فهو لك، يبقى هو بتاعه هو، ممكن يكون لك فيها شبهة. لكن لما يقول له وأما الدينار فتصدق به، لو كان الدينار ملك عبد الله بن حضرد الصحابي لما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له فتصدق به، لأن الأصل في الأموال المنع والحرمة، الأصل في المال الحرمة، حتى يرد الدليل بالإذن. ما ينفعش تأكل جنيه واحد إلا بدليل، لذلك مثلا في الزكاة ما ينفعش نقول له واحد خرج جنيه إلا بدليل، ما فيش حاجة اسمها عشان مصلحة الفقراء والكلام، لا، أي فلوس تخرج بدليل. واضح كده الكلام؟ يبقى لا يصح للموكل أن إيه؟ لا يصح للوكيل أن يتصرف في أي شيء إلا بإذن، إلا بإذن موكله. واضح؟ اثنين، أخذنا منها حكم أن جواز بيع الفضول جائز، لأن أولا عبد الله بن حضرت باعه واشترى ولا لا؟ بإذن، بإذن النبي أم بغير إذنه؟ بإذن النبي. فين يا شيخ؟ لا، حينما باع كان بإذن النبي عليه الصلاة؟ لا، ما كان بإذن النبي عليه الصلاة، لكن في آخر الأمر أقر النبي أم لا؟ أقر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الفعلة، علم أن بيع الفضول بإذن صاحبه جائز. صح كده ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى علم أنه إذا كان بإذن صاحبه يكون جائزا، إذا لم يأذن صاحبه لا يكون إيه؟ لا يكون جائز. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نقف عند هذا الشرط، الشرط الكام؟ الشرط الثاني، صحيح؟ الشرط الثاني. طيب نكمله، احنا نسينا نتكلم لسه في الصبي. طيب، فلا يصح البيع والشراء من صبي، مفهوم؟ علمنا التفصيل فيه. وسفيه، من هو السفيه؟ السفيه هو في خلاف بينهم بين علماء التفسير، عند قول تعالى فإن آنستم منه رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بها يكون سببا في قيام الحياة. من هم السفهاء؟ بعض المفسرين قال لك النسوان، واضح؟ بعضهم قال لك الايه؟ النسوان. والنسوان كلمة عربية يعني. ابن تيمية في كتاب الاستقامة ذكرها حوالي بتاع 9 مرات. فقالوا النساء والنسوان لماذا؟ قال أنهن ناقصات إيه؟ ناقصات عقل. لكن هذا غير صحيح، النساء يدخلن فيه لكن لا يحصر فيهن، لكن هو الذي لا يحسن التصرف. كل من لا يحسن التصرف في المال يسمى سفيها، لذلك قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. يعني إيه؟ واحد مثلا يتيم، أبوه وأمه ماتوا خلاص كده، وهو أبوه وأمه ماتوا وجعل عليه قائم وكيل يقوم عليه خلاص كده. إذا كان يقوم على الأراضي بما يسمى بالناظر، واضح؟ فهذا الرجل متى يعطي الوكيل الذي وكل على المال، متى يعطي لهذا الصبي أمواله؟ قال الله فإن آنستم منهم رشدا، يعني امتحنوهم، يعني يقول له مثلا إيه رأيك لو أنت معاك مثلا 1,000,000 جنيه، مفهوم؟ يقول ده نخرب الدنيا، ده انا عربيات وفسح ومارينا والساحل الشمالي والساحل الجنوبي وكل ساحل هروح، مفهوم؟ يبقى ده ايه؟ سفيه، حتى لو كان عنده 30 سنة فهذا سفيه، صحيح كده؟ لان الله عز وجل لم يقيد سن، لانه قال حكم على علة الرشد، والرشد ده ممكن يكون مثلا واحد يبلغ ولا يكون رشيدا، ممكن يكسر مثلا عنده 30 و40 سنة و50 سنة، وممكن يكون عنده 60 سنة وبرضه لا أعطي له أمواله، إنما أنا الذي أنفق عليه، أنا الذي أوجه المال، الوالد وكلني أنا على المال، ممكن يكون عنده 50 سنة ولا أعطيه ماله. لذلك عندنا باب اسمه الحجر، عندنا باب اسمه الحجر، وهذا عليه أدلة وعليه فعل الصحابة رضي الله عنه. هل يجوز حجر السفيه؟ الجواب واجب، واجب مش جائز، واجب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم إضاعة المال. فأنا شايف مثلا الوالد، شوف أنا هجيب لك أعلى حاجة، الوالد أو الأم أو الأخ أو معذرة أو الابن أو هذا اليتيم، شايفه مثلا يتصرف في المال بسفاهة، مش عارف كل يوم يصرف لي 2,000 جنيه هنا، وكل يوم يروح لي مش عارف نات كلاب هنا، ويروح لي مش عارف يصار لي ليلة هنا، في الأسبوع يصرف لي بتاع 10,000 جنيه 20,000 جنيه، وعلى البنات وعلى العربيات وعلى اللعب وعلى مش عارف إيه، ده يستحق لإيه؟ الحجر. وجب الحجر عليه، أرفع قضية حجر على أبي لحفظ أبي، هو أنا برفع عليه حجر، والناس تقول لك شوف الواد الأدب رفع قضية على أبوه، هذا لحفظ أبي، لحفظ مال أبي، لحفظ مال أمي، لحفظ مال أخي، لحفظ مال ابني. لأن الحجر المنع، أن يمنع السفيه من التصرف من هذا المال إلا بإذن الأمين الذي يعينه القاضي، واضح الكلام كده؟ يبقى هنا ينفع، هل يجوز رفع قضية حجر؟ هذا واجب. شوف بقى البون الشاسع ما بين الخلف وفعل السلف، واضح؟ كان يرفع الرجل قضية حجر من أمير المؤمنين على أبي من السلف، لما؟ وكان يعد السلف هذا شكرا للابن، لأنه يحفظ به ماله، مال أبيه، مال أبيه. ده إذا كان الإنسان سيتصرف في الميراث مثلا بغير علم يمنع أيضا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على سعد بن أبي وقاص فأمر سعد بإنفاق 6 أعبد، 6 من العبيد، طلعهم كده لله. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ فأمسك باثنين بالثلث وترك بأن، فأمسك باثنين بأربع وترك 2، أمسك بأربع أعبد وترك مين؟ وترك 2. أراد أن ينفق ماله، قال بل بنصف مالي، قال لا، قال بثلث مالي، قال الثلث، والثلث كثير. لذلك مذهب الشافعي على أنه يخرج الربع، لأن الثلث كرهه رسول الله، هذا مذهب الشافعي خلافا لابن حزم. والثلث، والثلث الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، لكن أقر مع إيه؟ مع كراهية، لأنه قال كثير. لذلك مذهب الشافعي على أن الثلث كثير، هذا مكروه، إنما يخرج الإيه؟ الربع، مع أنه سينفقه في سبيل الله، ولكن لما سيكون فيه إضرار بالورثة حرام، لا يجوز، مع أنه في سبيل الله، يعني هذا لله عز وجل، لكن لا، هذا فيه إضرار بالورثة، لا يجوز ذلك. مفهوم؟ يعني واحد عنده مثلا بيتين، مفهوم؟ هيعمل بيت ونص لطلبة العلم والنص الثاني للعائلة، لا، لا يجوز. مفهوم هذا؟ لا، لا يجوز هذا إذا لم يكن عنده إلا هذا، لأن هذا يعد إضرار بالورثة. وإنما إذا كان مثلا بيتا أو نعم إذن، لكن هذا يحتاج لإيه؟ إلى استفصال، لا تعطى فتوى عامة. لكن الشاهد أن السفيه يحجر إيه؟ يحجر عليه. إذا كان لا يحل بيع ولا شراؤه فلا يصح منه إيه؟ لا يصح منه تصرف. فإن آنستم منهم رشدا، يعني أنت حسيت منه. لذلك ممكن ترى عندك مثلا ولدا، ولد مثلا حكيم في تصرف، عارف بيضع المال أين، مفهوم؟ والثاني سفيه، والثاني سفيه، مفهوم؟ فقد يمنع هذا من عطاء إلا بإذن الأب، وقد يعطى هذا مال. لأن أنا مثلا لو أعطيت هذا المال أنا أعرف ماذا سيفعل فيه، هذا سفيه. إذن الحجر هنا على السفيه هذا باب كبير لحفظ أموال الناس تحت هذه القاعدة الكبرى من الضروريات 5، ألا وهي حفظ أموال الناس. فهم هذا الكلام؟ إذن من صبي وسفيه ومجنون هذا معلوم، ومملوك بغير إذن، بغير إذن سيده، لأن ماله إنما هو مال، إنما هو مال سيده. نقف عند الشرط 3. جزاكم الله خيراً.